هذا أيها الإخوة هو الشريط 19 من تفسير سورة المائدة.
بسم الله من الشيطان الرجيم. لما نهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المؤمنون اليهود والنصارى أولياء بيّن أن من الناس من في قلبه مرض يسارع في هؤلاء اليهود والنصارى، فقال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وهذه فسرناها من قبل، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون بينا أنهم يقولون ذلك بألسنتهم فيما بينهم أو إذا لامهم لائم، ويقولون ذلك أيضا في قلوبهم. والدائرة هي الشيء المهلك، فقال الله تعالى، وأظن هذا مبتدأ درسنا، فعسى الله قبله ناخذناها. طيب، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تكلمنا على المرض أمراض القلوب وأنها متنوعة كأمراض الأبدان، وأن قوله يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون في موالاتهم، لأن هذا أعم، يعني في موالاتهم ومودتهم وفي جميع شؤونهم. يقولون أي يقولون بألسنتهم بعضهم لبعض وبقلوبهم أيضا نخشى أي نخاف أن تصيبنا دائرة أي نائبة من نوائب الدهر، فنوالي هؤلاء ليكون لنا عندهم يد نحتمي بها بهم. يقول الله عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح. عسى من أفعال الترجي، لكنها بالنسبة لله عز وجل أي لفعله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول إنها للترجي، لأن الترجي هو تمني ما يصعب حصوله بعض الشيء، وأما والله عز وجل لا يصعب عليه شيء. ولهذا قال بعض المفسرين وأظنه ابن عباس: عسى من الله واجبة، أي بمعنى حقا سيقع، لكنه سبحانه وتعالى يأتي بها بعسى، مثل فعسى الله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وأشبه ذلك، من أجل أن يتعلق القلب رجاء بالله عز وجل، لأنه لو أخبر بأن هذا سيكون لاعتمد على هذا الخبر الصادق وأنه سيكون، لكن إذا قيل فعسى صار القلب متعلقا برجاء الله تبارك وتعالى. فعسى الله أن يأتي بالفتح. الفتح المراد به النصر، كما قال الله تبارك وتعالى: كما قال الله تبارك وتعالى فعسى الله إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح، يعني إن تستنصروا فقد جاءكم نصر. وقيل المراد بالفتح فتح مكة، ولكن الصواب الأول، يعني أن المراد به النصر، وذلك من أجل أن يعم فتح مكة وغيره، أو أمر من عنده. الأمر من عنده يعني الشأن من عنده، وذلك في بيان مخازي هؤلاء الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون فيفضحهم. وقد فضحهم الله تبارك وتعالى أيما فضيحة في القرآن الكريم في التوبة وفي سورة الحشر وغيرها، فضحهم الله وبين مخازيهم. إذن الأمر من عنده هو إيش؟ الأمر والشأن، لكن من مراد به فضيحة هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، لأن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يأتون للمسلمين ويقولون نحن مسلمون ويتظاهرون بالإسلام، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. كلمة يصبحوا هنا تعني فيؤول أمرهم إلى هذا، سواء أدركوا ذلك في المساء أو أدركوه في الصباح، وهذا تعبير لغوي سائل، يقال أصبح فلان نادما، ويكون ندمه في الليل أو في المساء، فيعبر أحيانا بالإصباح على إيش؟ على يعبر بالإصباح عن حصول الشيء، عن حصول الشيء في أي وقت كان. وقال فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يصبحوا أين النون فيها؟ لماذا؟ معطوف على إيش؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فأن يصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فتكون داخلة تحت خبر عسى. وقوله على ما أسروا في أنفسهم، أي ما أخفوه في أنفسهم عن من؟ عن المؤمنين، لأنهم يخفون عن المؤمنين أنهم يسارعون في هؤلاء، ولكن الله تعالى فضحهم على ما أسروا في أنفسهم نادمين. خبر، نعم خبر يصبح، ولهذا جاءت بالياء. والندم انفعال نفسي على ما بدر من المرء مما يقبح فعله أو قوله، هذا هو الندم. وكل إنسان منا يحس بنفسه على معنى الندم، لأنه انفعال نفس يحصل بإيش؟ بالتأسف على ما مضى مما يقبح فعله أو قوله. ولهذا من شروط التوبة الندم. في هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أن الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون يسارعون في مودتهم، فيستفاد منها فوائد. منها أن كل من يسارع في موادة الكافرين وفي مناصرتهم ففي قلبه مرض. وينبني على ذلك أن هذا المرض ربما يتضاعف حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ومن فوائده التحذير الشديد من موالاة هؤلاء الكفار والمسارعة فيهم، وأنه نعم، ومن فوائدها أن من سارع فيهم ففي قلبه مرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ضعف توكل المنافقين على الله، وأنهم إنما يتوكلون على الأمور المادية التي يظنون فيها النصر، لقوله يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ومن فوائدهم أن من أشار على ولاة الأمور بالمسارعة في موادة الكفار وفي مناصرتهم فإن فيه شبها من هؤلاء المنافقين. وقد تكلم الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره على هذه الآية كلاما جيدا في أن ولاة المسلمين، ويريد بذلك ولاة المسلمين في المكان الذي هو فيه الذين استعمرهم الكفار، يسارعون في موادة الكفار ومناصرتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بشارة المؤمنين بأن الفتح والنصر سيكون لهم، لقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ومن فوائدها أن المنافق لا بد أن يفضحه الله، تؤخذ من قوله أو أمر من عنده، وهذا مشاهد. ما أسر كما قال الحسن ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لا بد أن يظهر نفاق المنافق إلا أن يتوب إلى الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير المنافقين مما سيقع بهم من الندم على ما أسروا في أنفسهم، بقوله فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم قال تعالى ويقول الذين آمنوا. وفي هذه الآية ثلاث قراءات، ويقول ويقول، وفيها قراءة ثالثة يقول بدون واو، وهذه من غرائب القراءات أن يحذف حرف من القرآن في إحدى القراءات، ومر علينا مثلها في أي سورة؟ ما هي؟ كيف سأل؟ ما أدري إن كان هذا فأنا نسيته، لكن مر علينا في فاتحة. لا هذه بس الكلمة واحدة، لكن حذف حرف مر علينا في الفقرة والله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا، فيها قراءة والله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا بسقوط الواو. أما آل عمران لا، وسارعوا رجع الآن. هنا فيها قراءة بحرف الواو، فتكون الآن ثلاث آيات في البقرة وفي آل عمران وفي سورة المائدة. المهم أن فيها ثلاث قراءات بالرفع والنصب مع ثبوت إيش الواو، وبالرفع مع حذف الواو. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. الاستفهام هنا للتعجيب، يعني اعجبوا أيها الناس لهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. ولا شك أن المنافقين يقسمون بالله جهد أيمانهم أنهم مع المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، إذن الاستفهام هنا لإيش؟ للتعجيب، يعني اعجب أيها الإنسان من هؤلاء الذين يقولون إننا لمعكم، كيف كانت حالهم. والذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أقسموا به أي حلفوا به، والإقسام والحلف واليمين معناها واحد، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. هذا القسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصورة مخصوصة، وهي الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم الواو والباء والتاء. تقول والله، وتقول بالله، وتقول تالله. إذن لا بد من أن يكون هناك تأكيد، ولا بد أن يكون المحلوف به معظما، ولا بد أن تكون بهذا الصيغة. يوجد أشياء تكون بمعنى اليمين ولكنها ليست يمينا، كالحلف بالطلاق والحلف بالنذر والحلف بقول لعمرك وما أشبهها، هذه ليست يمينا اصطلاحا، وإن كان معناها معنى اليمين. أقسموا بالله، إذن أقسموا أي إيش؟ حلف. والإقسام والحلف واليمين معناها تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. جهد أيمانهم يعني أبلغ ما يكون من الإيمان، وأبلغ ما يكون من الإيمان إما أن يكون بالصيغة وإما بقرنه بالشهادة، وإما بقرنه بالدعاء على الحالف وما أشبه ذلك. فمثلا إذا قال أشهد بالله مقسما به أن كذا كذا وكذا، هذا مؤكد بإيش؟ بالشهادة. وإذا قال والله إني لفاعل كذا وكذا، هذا مؤكد بالصيغة. هؤلاء يقسمون أقوى وأشد ما يكون من الإقسام إنهم لمعكم، إنهم لمعكم، مع من؟ مع المؤمنين، يقسمون بذلك إنهم لمعهم لكنهم ليسوا معهم. وقوله حبطت أعمالهم، قالوا إنه يحتمل أن يكون من جملة القول، ويحتمل أن يكون استئنافا من عند الله. يعني إن قلنا إنه من جملة القول صار كالتعليل أو كالبيان لقوله إنهم لمعكم، يعني كأنه قال وما هم معكم لأنهم إيش؟ حبطت أعمالهم. ولا تحبطوا إلا بالكفر، والكافر ليس مع المؤمن قطعا. وقيل إنها من عند الله، يعني أن الله أخبر المؤمنين بأن هؤلاء حبطت أعمالهم حتى وإن تظاهروا بالإسلام فأعمالهم حابطة. وحبط الشيء بمعنى ذهابه سدى لا ينتفع به ولا يعتد به. حبطت أعمالهم، العمل هنا يشمل القول والفعل والاعتقاد إذا أطلق. وإذا قرن العمل بالقول صار المراد به عمل الجوارح. حبطت أعماله فأصبحوا خاسرين. قلنا إن أصبح هنا بمعنى صار، المعنى أنهم بعملهم هذا صاروا خاسرين، فعندهم الندم كما سبق في الآية الأولى، وعندهم الخسران والعياذ بالله، وأنهم لم يربحوا ولن يربحوا أيضا، مع أن المنافقين يعتقدون أنهم مفلحون وأنهم مصلحون وأنهم هم الذين أرادوا الإحسان والتوفيق، ولكنهم في الحقيقة هم المفسدون، ولا إحسان ولا توفيق، بل هم الخاسرون. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للمرء أن يجري الكلام على سبيل التعجيب في من يستحق العجب منه، ولا يعد ذلك من باب الغيبة، لأن الله تعالى ذكر هذا عن المؤمنين ولم ينكره عليهم، بل ذكره كالمادح لهم. ومنها من فوائد الآية الكريمة كذب المنافقين، وأنهم يروجون باطلهم ونفاقهم في الأيمان. ولهذا قال بعض الناس إذا رأيت الذي يكثر الأيمان على ما لا يحتاج إلى كثرة الأيمان فاعلم أنه كاذب، لأنه يريد أن يروج كذبه بإيش؟ بكثرة الأيمان، وإلا فالصادق لا يحتاج إلى كثرة الأيمان، بل ولا يحتاج إلى يمين أصلا لأنه واثق من نفسه، إلا إذا كان المخاطب منكرا أو شاكا فقد يؤكده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يقسمون بالله ويظهرون تعظيم الله، كما أنهم يذكرون الله ويصلون ويتصدقون، لكن كل هذا لا ينفعهم لعدم الإيمان في قلوبهم، أجارنا الله وإياكم من ذلك، لعدم الإيمان لا ينفعهم هذا كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عمل المنافق حابط لقوله حبطت أعماله، ولا يمكن أن ينفعه عمل. طيب لو أنه تصدق هل تنفعه الصدقة؟ لا تنفع في الآخرة قطعا، لا تنفع في الدنيا، قد يثاب عليها بالبركة في ماله وكثرته لينفع غيره، لكن في الآخرة قطعا لا ينتفع به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافق خاسر مهما ظن من الربح فإنه خاسر. ووجه ذلك إن فضحه الله في الدنيا تبين وخسر وصار مكروها عند الناس، وإن لم يفضحه الله في الدنيا ففي الآخرة، فحينئذ لا يكون منتفعا بدنياه لأنه خسر الدنيا والآخرة. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سبق لنا الكلام على قوله يا أيها الذين آمنوا وما فائدة تصدير الخطاب بالنداء ثم بوصف الإيمان. وقول من يرتد فيها قراءتان: يرتدد بفك الإدغام ويرتد بالإدغام. أما على قراءة الرتدد فهي مجزومة والجزم ظاهر بمن الشرطية، لكن من يرتد لا مفتوحة يا أخوان. نعم نقول لما أدغمت الدال الأخرى حركت الثانية بالفتح لالتقاء الساكنين. من يرتد منكم عن دينه، عن دينه يعني عن عمله الذي يدين الله به وهو العبادة، فسوف يأتي الله بقوم. ألفى رابطة للجواب أي جواب الشرط، لأن هذا أحد المواضع السبعة التي يجب اقترانها بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط. والبقية مذكورة في بيت ما هو؟ نعم. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، هذه سبعة مواضع إذا وقعت جوابا للشرط سواء كان الشرط جازما أم غير جازم فلا بد أن تقترن بالفاء ولا تحذف إلا قليلا، ولا سيما عند ضرورة الشعر كما في قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكره. والواجب أن يقال فالله، لأن جملة اسمية. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه. قالوا إن سوف والسين تتفقان في دلالتهما على التأكيد، لكنما تختلفان بأن السين تدل على الفورية وسوف تدل على الإمهال. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه، بقوم يعني غير المرتدين. ولم نتكلم على الارتداد. ما هو الارتداد عن الدين؟ ينحصر في شيئين: إما الجحود وإما الاستكبار. لو قرأت جميع ما ذكره الفقهاء في كتاب المرتد لوجدته لا يخرج عن هذين الأمرين، وهما الجحد والاستكبار. الجحد عن التكذيب في الأخبار، والاستكبار عن الامتثال. كل الردة تعود على هذين الأمرين، وما يذكر من التفاصيل فهذا عبارة عن تشقيق لهذه الجملة وتفريع عليها. فسوف يأتي الله بقوم وذكر أوصافه فلنعددها: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم. ستة أوصاف. يعني إن ارتددتم فلن تضروا الله شيئا ولن تضروا الإسلام شيئا، بل إن الله سيأتي بقوم هذه صفاتهم يحبهم ويحبونه. فما ما معنى المحبة؟ المحبة هي المحبة، ولا يمكن أن تعرفها بأوضح من لفظها. وهكذا جميع الأشياء الانفعالية لا يمكن أن تحدها بأكثر من لفظها. لو قلت ما هو الغضب؟ الغضب هو الغضب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الكتاب المنسوب إليه وهو روضة المحبين، ذكر للمحبة أسماء كثيرة، يعني تعريفات كثيرة، لكنه قال كلها لا تصح، كلها تفسير لها بلوازمها أو آثارها أو ما أشبه ذلك. يحبهم هو سبحانه وتعالى ويحبونه. لكن يجب أن نعلم أن محبة الله تخالف محبة الإنسان في أسبابها وآثارها وكيفيتها، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. أذلة على المؤمنين يعني أنهم لا يستكبرون على المؤمنين ولا يترفعون عليه، بل يتطامنون لهم ويذلون لهم، أي يتواضعون، كما في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا عديت أذلة بعلى دون اللام، يعني لم يقل أذلة للمؤمنين بل قال أذلة عليهم، يعني ذوي شفقة عليهم وحنان عليهم دون استعلاء واستكبار. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أعزة يعني أقوياء، يرون الكافرين القوة والعزة والافتخار بما هم عليه من الدين. ثالثا يجاهدون في سبيل الله، والجهاد بذل الجهد لإدراك الشيء، بذل الجهد لإدراك الشيء، والمراد به هنا بذل الجهد لقتال الأعداء. ثم إن كان لإعلاء كلمة الله فهو جهاد في سبيل الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله بأنه الذي يقاتل إيش؟ لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأن يعلو هو، بل لتكون كلمة الله العليا. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وسبيل الله طريقه الموصل إليه، وقد سماه الله وقد أضافه الله إلى نفسه وأضافه إلى غيره، فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من المؤمنين. وأضاف الله السبيل إليه في آيات كثيرة ولا منافاة، فإن الله أضاف السبيل إليه لوجهين: الأول أنه هو الذي شرعه وفتح طريقا إليه، والثاني أنها موصلة إليه، كما تقول هذا سبيل مكة، يعني طريقها، تعني طريقها الموصلة إليه. أما إضافته إلى المؤمنين فلأنهم سالكوه، فهو يضاف إلى الله باعتبار وإلى المؤمنين باعتبار، فلما اختلفت الجهة لم يكن هناك تناقض. قال ولا يخافون لومة لائم. اللوم هو العذل، يعني الإنسان ما يخاف إذا جاهد في سبيل الله وصار عزيزا على الكافرين دليلا على المؤمنين، لا يهمه أن يلام أو لا يلام، لأنه يريد هدفا آخر، لا يريد أن يكون محمودا عند الناس ولا مذموما عندهم، وإنما يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولا يخافون لومة لائم. وقوله لومة لائم يعني أي لومة من أي لائم. أخذنا أي لومة من كلمة لومة وهي وحدة، لائم نكرة، فيشمل كل من يلوم سواء كان من الأقارب أو الأباعد أو الأصحاب أو غيره. لا يخافون لومة لائم. ثم قال عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك المشار إليه الاتصاف بهذه الأوصاف، فضل الله أي عطاؤه ورزقه، يؤتيه من يشاء. ولكن كلما قرأت شيئا معلقا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة ولا بد. والدليل لهذا قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فلا يشاء شيئا إلا وهو يعلم أن الحكمة في مشيئته حتى يفعله سبحانه وتعالى. وقوله واسع، واسع أي في فضله أو في كل صفاته، أيهما أعم؟ كل صفاته. وإذا جاءك معنى يكون أعم فخذ به إذا كان النص يحتمل، سواء في الكتاب أو السنة. فإذا قلنا واسع في فضله وعطائه، نعم هو واسع في فضله وعطائه، لكن إذا قلنا واسع في جميع صفاته فإن ذلك أعم، والأخذ بالأعم أولى لأنه يدخل فيه الأخص. وقوله عليم أي ذو علم. والعلم واسع ولا غير واسع؟ واسع، كما قال واسع عليم. وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. في هذه الآية من الفوائد أولا الإشارة إلى أن من المؤمنين من سيرتد، لقوله من يرتد فسوف، هكذا قال كثير من المفسرين، إن هذا إشارة إلى أنه سيكون من المؤمنين من يرتد. وعندي في وفي نفسي من هذا الشيء، لأنه قد يكون المراد بالآية التحذير من الردة بقطع النظر هل تقع أو لا تقع. أما كونها واقعة فهذا لا شك فيه أنه وقعت الردة. قال العلماء إنه وقعت ردة 11 طائفة، ثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبع في عهد أبي بكر، وواحدة في عهد عمر من طوائف العرب. في الرسول ظهر مسيلمة والأسد والعنسي وصاحب غسان، وفي عهد أبي بكر سبع طوائف كلهم مرتدون، ولكن الله سبحانه وتعالى دحرهم الحمد لله ولم تقم لهم قائمة، وعرف كذبهم وردتهم. المهم هذه الفائدة، وهي أن الآية تشير إلى أنه سيكون من المؤمنين من يرتد، قالها كثير من المفسرين المتأخرين والمتقدمين، ولكنه لا يظهر لي، إذ قد يكون المراد بذلك نعم التحذير. نعم، كقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله غني عن العباد، لو ارتد قوم جاء الله بقوم آخرين، كما قال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرتدين مبغوضون عند الله. تؤخذ منيش فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى إذا أذهب أقواما أتى بآخرين خير منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية، يعني التي يفعلها باختياره تؤخذ منه. فسوف يأتي، وسوف للمستقبل. وإنما ذكرت ذلك لأن كثيرا من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم ينكرون أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله، يقول ما في شيء إلا أزل، ما في ليس فيه شيء من صفات الله إلا وهو أزلي، أما شيء حادث لا يمكن. تعليلهم يقولون إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهذا لا شك أنه خطأ، بل كون أفعال الله حادثة تدل على كماله سبحانه وتعالى وأنه فعال لما يريد. فإذا قلنا إنه ليس يفعل فلا شك أن هذا تعطيل محض وتنقص في الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المحبة من الله ولله. من الله في أي كلمة؟ في يحبه، ولله ويحبون. وهذه الآية جمعت بين محبة الله لعباده الصالحين ومحبة العباد الصالحين لله. وفي آيات كثيرة إثبات المحبة من الله لعباد الله الصالحين المستحقين له. وهي عندنا معشر أهل السنة الذين نأخذ بما أخذ به السلف الصالح محبة حقيقية تليق بالله عز وجل، وعند آخرين ليست محبة حقيقية بل يحرفونها إما بالثواب وإما بإرادة الثواب. إما بالثواب عند من لا يثبت الصفات السبع، يثبتون الثواب لأن الثواب منفصل المخلوق، لكن لا يجعلون المحبة صفة قائمة بالله. أو إرادة الثواب عند من يثبت الصفات السبع كالأشاعر. ولهذا الأشاعر تجدهم يفسرونها إما بإرادة الثواب وإما بالثواب، لكنهم متناقضون في الواقع، لأن الثواب لا يقع إلا بإرادة، وإرادة الثواب لغير المحبوب أمر منكر لا يمكن، فإن الله لا يثيبه إلا وقد أحب عمله وأثابه عليه. لكنهم متناقضون، وهكذا جميع الأقوال الباطلة اجعلوها على بالك، كل الأقوال الباطلة تجدونها متناقضة. الدليل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا من أكبر الأدلة على ضعف القول أو بطلانه أن يكون متناقضا، فإذا رأيت القول متناقضا فاعلم أنه ضعيف، لا يمكن أن يكون حقا. إذن نحن نؤمن بالله، نؤمن بأن الله عز وجل يحب ويحب، وأن المحبة التي يجب الإنسان في قلبه لله عز وجل لا تساويها أي محبة. الإنسان يحب ولده ويحب أباه ويحب أمه ويحب أهله ويحب أصدقائه، لكن المحبة لله غير هذا، من نوع آخر يجد الإنسان فيها لذة وراحة لا يعرفها إلا من فقدها والعياذ بالله. فهي محبة عظيمة لا تشبه تعلق الإنسان بغير الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إذن الآية فيها رد على من؟ على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكل من لا يثبت الأفعال الاختيارية أو لا يثبت المحبة. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من كان ذليلا على المؤمنين، وهو الذي يخفض جناحه لهم ويتطامن ويتواضع، فإن هذه من الصفات التي يحب الله عز وجل. عكس ذلك يؤخذ من فائدة ثانية، عكس ذلك وهو ترفع الإنسان عن إخوانه المؤمنين، ليس محمودا عند الله بل ولا عند الخلق. ولذلك اعلم أنه كلما ازداد إيمانك ازددت تواضعا، وكلما ازداد علمك ازددت تواضعا. بعض الناس نسأل الله أن لا يجعلنا منهم إذا ازداد علمه انتفخ وتكبر، وصار لا يكلم الناس إلا بأنفه، وصار إذا كلمه الناس يتجاهل، يقول ايش تقول، وهو يدري قد ملأ سمعه كلامه، لكن من باب الاستغفار. وهذا لا شك أنه نقص عظيم، لأنه كلما كثر علمك ينبغي أن يكون يكثر تواضعك. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على عزة النفس وقوة الشخصية أمام من؟ أمام الكفار، أن نكون أعز عليهم، نرى في أنفسنا العلو عليهم والظهور عليهم، لا بذواتنا ولكن بما معنا من الدين، لأن الله تعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليش؟ ليظهره، أي الدين أو الرسول صاحب الدين. يجب علينا نحن المسلمين أن نعرف قيمتنا في المجتمع الأممي، وأننا أحق الناس بالبقاء على الأرض، وأحق الناس برزق الله، وأحق الناس أن نعلو عليهم. هكذا إذا كان لنا شخصية إسلامية، لكن لضعف الإيمان وضعف التوكل على الله عز وجل صرنا أذنابا لغيرنا. أعزاء على قومنا، إيش؟ أذلاء أمام الكافرين. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها الطاعة ويذل فيها المعصية. نعم. نعم. إيه فيها أكثر كثير، ما يمدينا.
هذا الشيخ بارك الله فيك يشمل حتى الساق. لكن لا يخرج
عن الإيمان، لكن الإنسان
يرى
معاصي ويجعل حالة
حتى إذا
رآه. نعم.
يتقزز منه، لكن لا يخرج من الإيمان.
بارك الله فيك. الذي لا يخرج من الإيمان لا ترى نفسك عزيزا عليه ولا دليلا عليه،
لكن كيف
لأن معه إيمان يقتضي أن تكون دليلا، ومعه معصية يقتضي أن تكون عزيزا، لكن لا كعزتك على الكافر. بل أحبه لما معه من الإيمان وكرهه لما معه من المعاصي، وحاول أن تصلحه. إن كثيرا من الفساق الآن يبتعدون عن الاستقامة لأنهم يجدون من بعض الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر شدة وصعوبة وتنفيرا، لكن لو أنهم سلكوا سبيل الرفق لحصل خير كثير.
أحيانا يقع الإنسان مع واحد يعني كان أنت بسيط بأسلوب طيب، يقول إيش دخلك؟ إيش عليك؟ ملوف.
ما يخالف إذا قال إيش دخلك وأنت إيش عليك؟ أقول يا أخي أنت أخي، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، واصبر، اصبر على ما أصابك. أما أن تقول علي منك أنت فاسق، يجب أن نربيك، يجب أن أدبك، ما يستقيم. نعم. وشلون؟
على قدر ما يكون عند الإنسان من صفات النفاق.
نعم.
على قدر ما يحبط مقابلها من العمل، أو يقال لا بد من وصف النفاق.
لا، الحبوط العمل كامل لا، ما يكون إلا في النفاق الكامل. في المقابل تأتي الموازنة، يعني هناك موازنة بين الحسنات والسيئات، سواء كانت السيئات من أعمال المنافقين أو لا. المقابل الموازين يوم القيامة مش طول عليه إلا للموازنة.
لكن ما يقال
ما يمكن يقول يحفظ من عمل الصالح مقابل ذلك، لا يمكن، لأن يعني يأتينا إنسان آخر يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فيقال الموازنة. لكن لا شك أن الذي فيه خصال المنافقين الظاهرة يخشى أن تتحول إلى صفات المنافقين الباطنة، لأن الشيء يجر بعضه بعضا، والشبه الظاهر قد يؤدي إلى الشبه الباطن. يسمعنا الأخ عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين
أوتوا الكتاب
من الذين أوتوا الكتاب
من قبلكم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا مما سبق فوائد من من فوائد الآية الكريمة فضيلة الجهاد في سبيل الله بقوله يجاهدون في سبيل الله.
من فضلك اقلب الشريط.
أظن بقي علينا مما سبق فوائد من من فوائد الآية الكريمة فضيلة الجهاد في سبيل الله بقوله يجاهدون في سبيل الله. ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في قوله في سبيل الله، لأن الجهاد وهو القتال يحمل عليه عدة أسباب، والجهاد المحمود هو الجهاد في سبيل الله. فإن قال قائل ما هو الجهاد في سبيل الله، قلنا فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا تأخذه في الله لومة لائم ما دام على حق، فلا يهم أنه أحد، لأنه لا بد لكل عابد من عدو. قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وأتباع الأنبياء كذلك لا بد أن يكون لهم أعداء من المجرمين. ولكن كفى بربك هاديا ونصيرا. انظر لماذا ختم الآية بقوله كفى بربك هاديا ونصيرا، لأن هؤلاء الأعداء إما أن يضلوا الناس بالفكر والتشكيك وما أشبه ذلك، فقطع طمعهم بقوله وكفى بربك هاديا، وإما أن يحاول صد الناس بالقوة فقابل ذلك بقوله ونصيرا. إذن لا بد من ملامة، كل إنسان يتمسك بالشريعة لا بد من ملامة. يلومه أكثر الناس، لأن بني آدم من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نعم، قبل أن نعدو هذا الفائدة، هل يدخل في قوله ولا يخافون لومة لائم أن الإنسان يتهور ولا يستعمل الحكمة، أو لا بد من استعمال الحكمة؟ الثاني، لا بد من استعمال الحكمة، لأن التهور يحصل منه الانعكاس المقصود. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع ما يمكن أن يقال خوفا من المفاسد، أو ما يمكن أن يفعل خوفا من المفاسد، حتى إنه لا يسب الرجل لسوء خلقه أو دينه، فإذا استأذن عليه لاقاه بوجه منشرح. كل ذلك من أجل التأليف، لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الصفات العظيمة من فضل الله تعالى، ذلك فضل الله يا فراس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من سعى في فعل الخير فإن الله تعالى يجود عليه، لأن قوله من يشاء ليس لمشيئة مطلقة بل لمشيئة مقيدة. بماذا؟ بالحكمة، مقيدة بالحكمة. ولهذا قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، فمن كان أهل الرسالة أرسله، كذلك الله أعلم حيث يجعل آثار هذه الرسالة وأتباع هذه الرسالة، فمن كان أهلا لذلك أعطاه، ومن لم يكن أهلا حرما. اقرأ قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، واقرأ ما مر علينا قبل كم ليلة فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل فيما يتعلق بفعل العبد، لقوله يؤتيه من يشاء، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وعليه أهل السنة والجماعة وأئمة المسلمين، أن لله مشيئة في أفعال الخلق كما أن له مشيئة في أفعاله جل وعلا. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، أكمل الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا دائما الإنسان يريد أن يفعل شيئا وإذا به يعدل عنه دون أي سبب ظاهر، ولكنها مشيئة الله عز وجل. قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بصرف العزائم ونقض، بنقض العزائم وصرف الهمم، بنقض العزائم وصرف الهمم. معناه أن الإنسان قد يعزم على الشيء ثم به إيش؟ ينتقض عزمه. صرف الهمم يتجه إلى شيء معين وإذا به ينصرف بدون أي سبب ظاهر، لكنها مشيئة الله تبارك وتعالى. ومن فوائد المشيئة، مشيئة الله عز وجل لأفعال العباد، من تمام ربوبيته، حتى لا يكون في ملكه ما لا يريد. لأن الذين يقولون إن الإنسان منفرد بمشيئة وليس لله مشيئة في فعله، يلزمهم أن يقولوا إن في ملك الله ما لا يريد. نعم، يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان سعة الله عز وجل في كل شيء، في الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا ورحمة وغير ذلك. الله واسع وكفى في كل شيء سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات العلم لله عز وجل بقوله عليم والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل، ونوع جهله بسيط. ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فهو جاهل، ونوع جهله مركب، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وفي هذه الآية من الفوائد إثبات هذين الاسمين من أسماء الله عز وجل، واسع وعليم. وعلى هذا لك أن تدعو الله بذلك، فتقول: اللهم يا واسع أوسع علي في رزقي، اللهم يا عليم اختر لي ما فيه صلاحي، وما أشبه ذلك. لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة، يعني دالة على معنى. ليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على معنى أبدا. حتى اسم الله، الله مشتق، خلافا لمن قال إنه جامد، لأنه مشتق من إيه؟ من الألوهية، والألوهية مصدر يدل على معنى. فكل أسماء الله دالة على معنى، ولو لم نقل إنها دالة على معنى لم تكن حسنى، لأن الجامد ما في مثل ولا ثنى. إذن كل أسماء الله الآخر حسنى، لكن هل كل أسماء الله مشتقة؟ نعم. ولذلك نقول: كل اسم لا بد أن يكون متضمنا لصفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. في بعض الصفات ما يمكن أن تشتق لها اسم، مثل: ويمكرون ويمكر الله، لا يمكن أن تثبت الله اسم ماكر، لأن هذا وصف، والوصف يتقيد بما قيد به. بقي علينا شيء مهم في مسألة الردة. الردة هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى، لم يذكر الله ما يترتب عليها من عقوبة في الدنيا، بل قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أترك العبث باللحية ولد، شوف اللي يعبث باللحية يسقط شعره. هذه فائدة في جملة معترضة. نعم. طيب، الردة ذكرنا أنها هي الخروج عن الإسلام، وتدور على شيء: التكذيب والاستكبار. وهنا مخوذ: أولا، هل كل ردة يمكن التوبة منها؟ الجواب: نعم، كل ردة تمكن التوبة منها، لعموم قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولقوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يعتدون على الأنفس، ولا يزنون، لا يعتدون على الأعراض، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن القول الراجح أن كل إنسان أذنب ذنبا مهما عظم ثم تاب إلى الله توبة نصوحا فإن توبته مقبولة. طيب، استثنى بعض العلماء من هذا مسائل. أولا صاحب البدعة، قالوا: المبتدع ولو تاب لا تقبل توبته. ولكن قال: أين الدليل على خروج من العمومات؟ قالوا: لأن مفسدته متعدية، لأن مفسدته متعدية. فنقول في الجواب عن هذا: هذه المفسدة المتعدية يمكن إصلاحها بأن يقول هذا الذي ابتدع إنه رجع عن بدعته، وأن الصواب كذا وكذا، مثل ما جرى كما يقال لأبي الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري كان في الأول معتزليا تماما، معتزليا جلدا ما يلين، وبقي على ذلك مدة طويلة من الزمن ثم تاب وأعلن توبته في المسجد الجامع وخلع إمامته وقال: من كان يعرفني فهو يعرفني، ومن لا يعرفني فأنا فلان. ثم أنكر وإنكارا شديدا على المعتزلة. هذه توبة، وربما يكون أجره على إنكار البدعة أعظم من عقوبته على هذه البدعة، مع أن العقوبة انمحت بالتوبة. كذلك أيضا يعني لابد لتحقيق توبة المبتدع من أن يكتب ما يبطل بدعته حتى يكون صادقا في إيش؟ في توبته. طيب، فإن قال قائل: أرأيت لو أن الذين أخذوا ببدعته أبوا أن يرجعوا برجوعه، فهل يأثم بإثم بقية هؤلاء؟ فالجواب: لا يأثم، لا يأثم، لأنه أدى ما يجب عليه من التوبة وبين الحق، وإذا أصر هؤلاء على باطلهم فهم على باطلهم. المسألة الثانية: من سب الله، من سب الله هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ في هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال: من سب الله لا تقبل توبته، وذلك لأن ردته عظيمة جدا حيث سب رب العالمين جل وعلا، فلا تقبل توبته لجرمه أو لعظم جرمه بهذه الردة. ولكن هذا التعليل في مقابلة النصوص، والتعليل في مقابلة النصوص مرفوض كالقياس في مقابلة النص، إذن هذا مرفوض. وقد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فدلت الآية على أن من الكفار من يسب الله عز وجل إذا سبت آلهته. ثم يقال إن الله سبحانه وتعالى قال في المنافقين: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني نتحدث حديث ما لا نقصد معناه، نتحدث حديث الركب لنقطع به طريق. فقال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وهذا نص صريح بأن المستهزئ بالله أو آياته أو رسوله إيش؟ كافر. لكنه قال عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وهذا يدل على أنه قد يكون منهم طائفة يعفى عنها، ولا يمكن أن يعفى عنها إلا بتوبة. وعلى هذا فالقول الراجح أن من سب الله ورسوله ثم تاب فإن توبته مقبولة. طيب، لكن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب تقبل توبته، لكن يقتل. يقتل مرتدا أو مسلما؟ يقتل مسلما، لأن هذا حق آدمي، هذا حق آدمي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نثأر له، لا بد أن نقتل من سبه. أما من سب الله فالله عز وجل قد أخبرنا عن نفسه أنه يتوب عليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هل يتوب على من سبه؟ ما ندري. ولهذا في أناس سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وعفى عنه، لأن الحق حق، لما تابوا عفى عنهم، فالحق حقه. أما بعد موته فإن الحق علينا نحن أتباع، لا بد أن نثأر لرسولنا صلى الله عليه وسلم ونقتل المسب، ثم الحمد لله ماذا يكون له إذا قتل؟ ينتقل من الدنيا إلى الآخرة وينتقل بصفته مسلما. والذي لا يموت اليوم يموت غدا. لكننا إذا أخذنا بالثأر للرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا من أدنى الواجبات علينا. الرابع الساحر. الرابع يا أخوان ما بعد الذي سبق، خلاص سموه ما شئت. الساحر، الساحر الذي يكفر بسحره، لأن السحر نوعان، نوع يكفر به الساحر ونوع لا يكفر به. أما الذي لا يكفر به الساحر فإنه يقتل حدا كما جاء ذلك عن الصحابة، وكفا لفساده، لأنه من الساعين في الأرض فسادا. وقد قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولا أحد يشك في إفساد السحرة في الأرض فيقتلون كفا لشره وردعا لغيره. لكن الساحر الكافر إذا أسلم، والساحر الكافر هو الذي يستعين بالشياطين ومردة الجن على إيذاء عباد الله بأن يضع سحرا يستهوي به الشيطان أو مردة الجن حتى يسكنوا في جسم إنسان ويأبوا أن يخرجوا منه إلا بحل السحر. هذا يكفر في قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ملائكة من ملائكة الله أنزل الله عليهم علم السحر وهم ملائكة، لكن لا من أجل أن يجعلوه مهنة لكن من أجل الاختبار. ولهذا قال عز وجل وما يعلمنا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا يقتل كما قلت، يقتل كفرا وردة، لكن إذا تاب فهل تقبل توبته؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل. من هو الأسعد بالدليل؟ من الأسعد بالدليل يا أخوان؟ من قال تقبل. فنقبل توبته ونرفع عنه القتل ونجعله من إخواننا، لكن لا بد أن يكون هناك دليل على استقامته وصلاح حاله، ولا يكفي مجرد أن يقول تبت. طيب هذه أربعة. الخامس المنافق، نفاق كفر، هو كافر لا شك. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنفاق من شر خصال بني آدم. المنافق إذا علمنا نفاقه يقينا لا مجرد وهم وقرائن، لأن مجرد الوهم والقرائن لا يجوز أن نتهم أحدا بالنفاق، فإننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس وبطونه. لكن إذا علمنا يقينا، رأينا هذا الرجل يذهب إلى مجتمعات اليهود والنصارى والملحدين ويقول إنه معهم، ويأتي للمسلمين يتملق ويقول إنه مسلم، هذا ظهر النفاق، نحكم عليه بالنفاق. وهل يقتل أو لا يقتل؟ يقتل، لأن هذا معلوم النفاق. لكن المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عنهم القتل لسبب، وهو أن لا ينفر الناس عن الإسلام والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهو يعلمهم عليه الصلاة والسلام، لكن خوفا من تنفير الناس عن الإسلام امتنع لهذه المصلحة العظيمة أن يقتله، وأخذ بظواهره. ولكن إذا تاب المنافق فهل تقبل توبته؟ المذهب لا، ما تقبل توبته، لأن الرجل من أصل يقول إنه لم يكفر، يقول إنه إيش مسلم. فإذا قلنا أنت منافق، قال أبدا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وستجدوني في الصف الأول في كل الصلوات. فيقول إنه لا يقبل. قال السفارين رحمه الله: لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، فلا نقبل، لأنه من الأصل يقول أنه مسلم. ولكن الصحيح أن توبته مقبولة إذا دلت القرائن على صدقه، بدليل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. شوف الشروط، لأن مسألة مين هينة. هذا الرجل يبدي إيمانه إلا لن يتابوا، بعده إلا يتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك معلوم. شروط ثقيلة في توبته، لأنهم لا يظهرون إلا الإسلام. فإذا تيقن ذلك فالله يقول: فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومنهم هؤلاء المنافقون الذين تابوا، إن الله يقول: فأولئك مع المؤمنين. فإذا قال المسألة: هل يستتاب المرتد أو لا؟ يعني بمعنى إذا ثبت كفره فهل يستتاب؟ فالجواب: أما الذين لا تقبل توبتهم على رأي من يقول إنها لا تقبل، فلا يحتاجون إلى الاستتابة. ليش؟ هذه ما تخفى على أي طالب. الذين يقولون إنها لا تقبل توبة هؤلاء، هل يقولون بالاستتابة؟ لا. لماذا؟ لأنها لا تقبل توبتهم، لو تابوا ما تقبل. وأما الذين تقبل توبتهم، ومنهم الأصناف الذي ذكرنا على القول الراجح، فإن هذا يرجع إلى رأي الإمام، هذا القول الراجح، لأن النصوص في هذا بعضها فيه قتل المرتد بدون استتابة، وبعضها فيه قتل المرتد باستتابة، فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام أو نائبه في الحكم كالقضاة. فإذا رأوا أن يستتاب استتيب، وإذا رأوا أن لا يستتاب لم يستتب. فإن قال قائل: الاستتاب حق له، فلماذا تمنعونه منها؟ كنا ليست حقا مطلقا، بل هي حق إذا دعت المصلحة إليها. وإذا كانت المصلحة بعدم الاستتابة فالحق العام للمسلمين ومنعهم من التلاعب في الدين أهم من حق هذا الرجل الخاص. إذا قال قائل: إذا ارتدت الطائفة من الناس أو قبيلة من القبائل، فهل يجوز قتالهم؟ الجواب: يجب قتالهم، لأن هذا هو الذي أجمع عليه الصحابة بقيادة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيجب أن نقاتلهم، ولكن بشرط أن يكون لدينا قوة نستطيع بها المقاتلة. فإن لم يكن لدينا قوة فإن الله لم يوجب القتال على المسلمين في مكة لعدم إيش؟ لعدم القوة. ومن المعلوم أنه من التهور الذي لا يأمر به شرع ولا يقتضيه عقل أن يقاتل الإنسان الجحافل المسلحة في الأسلحة المتطورة وليس معه إلا سكاكين المطبخ. هذا ليس من الحكم ولا يمكن أن تقتضي الشريعة، أن تأمر به الشريعة ولا يقتضيه العقل. انتظر حتى يكون لديك قوة ثم حينئذ قاتل. فإن قال قائل أليس أبو بكر رضي الله عنه أرسل جيش أسامة مع حاجته إليهم في الردة في قتال أهل الردة؟ فالجواب بلى، لكن يجاب عن هذا بأمرين. الأمر الأول أن جيش أسامة عقد رايته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أبو بكر والله لا أحل راية عقدها الرسول عليه الصلاة والسلام. والثاني أن في ذلك إظهارا لعزة المسلمين وقوتهم، ولهذا لما رأى العرب المرتدون أن أهل المدينة صاروا يبعثون الجيوش إلى الشام قالوا هؤلاء عندهم قوة وقدرة، فتراجع بعضهم فصار في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم صار بركة عظيمة تغني عن القتال أشفع. وهذا مما يدلنا على أن التمسك بالإسلام له بركات عظيمة قد لا يشعر بها الإنسان إلا بعد مدة. ثم قال الله تبارك وتعالى وهو ابتداء درس اليوم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله، هذه الصيغة تفيد الحصر لأنها بمنزلة قوله ما وليكم إلا الله ورسوله، يعني فلا تتولوا اليهود والنصارى، إنما وليكم الله ورسوله ونعم الوليان، رب العالمين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ورسوله والذين آمنوا، لأن الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض كما قال الله تبارك وتعالى في سورة براءة اقرأ. نعم تمام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وما ظنك برجل وليه الله ورسوله والمؤمنين لا يستطيع أحد أن يهزمه؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الذين يقيمون الصلاة هذا معطوف على هذا صفة لقوله والذين آمنوا، فهم جمعوا بين الإيمان وهو العقيدة وبين إقامة الصلاة. والثاني يؤتون الزكاة وهي المال المقدر في الأموال الزكوية، يؤتونها من؟ يؤتونها أهلها المستحقين لها وهم راكعون. الجملة هذه هل هي جملة حالية يعني أنهم يؤتون الزكاة وهم راكعون في الصلاة، أو أنها استئنافية؟ ثم على القول بأنها استئنافية، هل المراد بها الركوع الذي هو جزء من الصلاة وهو انحناء الظهر تعظيما لله عز وجل، أو المراد الخضوع لشريعة الله؟ الثاني. ولهذا قال الشاعر: لا تهين الفقير، لا تهين الفقير، علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. تركع يعني تخضع، يوما والدهر قد رفع، يعني لا تنظر للحاضر، انظر للمستقبل، فقد يكون يوم من الأيام أنت الآن غني وهذا فقير، ربما يكون يوم من الأيام يكون هذا غني وأنت فقير. طيب، إذن الجملة وهم راكعون جملة مستأنفة وليست جملة حالية، والمراد بالركوع هنا إيش؟ الخضوع للشريعة والذل لها. في هذه الآية الكريمة فضل المؤمنين، الفضل الذي لا شيء فوقه، لقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثلاثة أشياء: الله والرسول والذين آمنوا. فإن قال قائل: ولاية الله عز وجل صالحة لكل زمان ومكان، لكن كيف ولاية الرسول؟ فالجواب: أما ما كان في حياته فالولاية واضح ظاهر، وأما بعد وفاته فإن تمسكنا بسنته من توليه لنا، لأننا ننصر بها ونعان بها، فكأنه عليه الصلاة والسلام معنا يناصرنا ويعيننا. وأما الذين آمنوا فواضح أن المؤمنين لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. طيب، من فوائد هذه الآية، إذن من فوائدها فضيلة من تولى الله ورسوله والذين آمنوا. ومن فوائدها فضيلة الصلاة، لأن الصلاة دائما في المقدمة، ولا شك أن الصلاة أفضل العبادات بعد التوحيد والشهادة بالرسالة، ولهذا فرضت من الله عز وجل إلى الرسول بدون واسطة، وفرضت على الرسول في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضت على الرسول في أشرف ليلة كانت له، وفرضت على الرسول 50 صلاة، لأن كون 50 صلاة يدل على أن الله يحبها، لأن 50 صلاة تستوعب إيش؟ أكثر وقت، ولكن الله بمنه وكرمه جعلها 5، لكن كأنها 50، هي 5 بالفعل و50 في الميزان. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن مرتبة الزكاة في دين الإسلام بعد مرتبة الصلاة، وهكذا في الآيات الكريمة وفي الأحاديث النبوية تأتي الزكاة بعد الصلاة. فإن قال قائل: الزكاة والصيام، الصيام أشق على الإنسان من الزكاة، فلماذا لم يقدم؟ قلنا: أولا لا نسلم بهذا، لأن حب الإنسان للمال حب شديد، كما قال تعالى: وإنه لحب الخير، يعني حب المال لشديد، وقال: تأكلون التراث وأكل لما وتحبون المال حبا جما. وربما يصل على الإنسان أن يصوم 10 أيام ولا يؤدي 10 دراهم، هذه واحدة. ثانيا، الزكاة فيها نفع متعدد، نفع للإسلام ونفع للمسلمين، فإن من أصناف الزكاة سبيل الله، وهذا نفع لمن؟ للإسلام. ومن أصناف الزكاة الفقراء والمساكين والغارمون، وهؤلاء إيش؟ للمسلمين، مصلحة المسلمين. فمصلحة الزكاة متعدية والصيام غير متعدد. فصار فبذلك والله أعلم بحكمته سبحانه وتعالى صارت الزكاة تلي الصلاة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن يقترن في هذه بهذه الأعمال الصالحة الذل والخضوع لله عز وجل، بحيث يشعر الإنسان أنه متعبد لله خاضع له. وهذا يفوت كثير من الناس، وهذا يفوت كثيرا من الناس. أكثر الناس يؤدي الصلاة على أنها مفروضة عليه فقط، لكن لا يشعر بأنه متعبد لله بذلك. وكذلك يقال في الزكاة. من أين أخذنا أنه ينبغي التنبؤ لذلك؟ من قوله وهم رافعون. والعجب أن الرافضة قالوا إنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب، وقالوا إنه أدى الصدقة وهو راكع، وجعلوا هذا من مناقبه، وحاشاه رضي الله عنه أن يكون ذلك من فعله، لأن الحركة في الصلاة محمودة ولا غير محمودة؟ غير محمودة. فكونه إذا ركع جاه الفقراء وقال خذ خذ خذ، هذا ما هو منقب، هذا مثلبة. لكن الرافضة لا يفهمون، عندهم سفه، كما قالوا في مدحه إنه يصلي ما بين المغرب والعشاء 1000 ركعة. من يصلي 1000 ركعة بين المغرب والعشاء؟ نعم، لو أن الإنسان يريد أن يفعل هكذا يعني يرقص رقصا ما تمكن 1000 ركعة، لكن جعلوا هذا من مناقبه، وهو في الحقيقة من مثالبه، ونحن نشهد أنه لن يفعل هذا ولم يفعل لا هذه ولا هذه. ولا نشك أن علي رضي الله عنه له من المناقب والفضائل ما اختص به من بين الخلفاء، وله من الفضائل والمناقب ما شركه فيه الخلفاء، وللخلفاء من المناقب والفضائل ما لم يحصل لعلي بن أبي طالب. أليس كذلك؟ ما في شك. فعلي له مناقب والخلفاء لهم مناقب، يشتركون في بعضها وينفرد بعضهم عن الآخر في بعضها، لكن الفضل المطلق على هذا الترتيب أبو بكر عمر عثمان علي. فمثل قرابة علي من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان كذا. كون الرسول يزوج علي بن أبي طالب ابنته فاطمة يشاركه عثمان، بل هو أولى، لأن عثمان رضي الله عنه لما ماتت بنت الرسول أولا تزوجه الثاني، فقد تزوج ابنتين للرسول عليه الصلاة والسلام، ابنتين للرسول. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن في آخر حياته إعلانا لا يمكن أن يحصل لغير أبي بكر، قال وهو على المنبر ويبلغ قوله كل الأمة، قال إن أمن الناس علي في ماله وصحبة أبو بكر. الله أكبر، من حصل هذا؟ ويقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هذه ما حصل لأحد. خلفه في الصلاة، خلفه في الحج، واضح؟ خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك في أهله، وقال له لما قال يا رسول الله تجعلنا في النساء والضعفاء، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. هذه المنقبة ما حصلت لأبي بكر، وكان خليفته في أهله، كما قال موسى لهارون اخلفني في قوم. اي نعم، ايش الان الخروج عن القاعدة لا يجوز الا للضرورة. ها؟ كيف؟ لا، المعروف أنه ما في سؤال بعد الأذان إلا في الفقه والحديث. إذا وافق الأخوان ما عندنا مال، نعطيكم 10 دقائق. ها؟ ها؟ هو يقول يقول هذه حاجة عارضة يا جلو. متى؟ طيب 5 دقائق لا بأس. يلا خير الدين. ايش؟ نعم. لكن بارك الله فيك، من كان ذنبه بالكفر فإن الله يقول كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا لو تاب المرتد قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، ولو تاب الزاني بعد وصوله إلى القاضي تنفعه التوبة؟ لا، مع أن المرتد تنفعه التوبة حتى عند القاضي. نعم. نعم.
هل وقيل أن
باحث
النفس
لا سيما مع الإسلام يعني تحتاج إلى تحري؟ نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم
من
خلال سبر ما ورد
في سنته أنه أولى
الناس
بالمسامحة والصبر. إذا ما هو حاضر، ما هو بحاضر، لا بد النفع للرسول عليه الصلاة
والسلام. فما هناك يعني النفس وصعوبة؟
أبداً أبداً، ما هي إلا عافية بس. إن كنت قاضياً وعرض عليك فقل اضربوه بحد السيف ولا تبالي. نعم. ابدا، اذا كفر بسحره قبل على كل حال للايه التي ذكرت لك، لكن ما ترتب عليه على فعله هذا محل نظر، لأن الكفار إذا آذوا المسلمين وقتلوا منهم وأخذوا أموالهم ثم أسلموا سقط عنهم الضمان. نعم يا سليم. يعني تكثر الأفكار في الصلاة قصدك؟ إيه، لأن الصلاة خير موضوع، والشيطان يريد أن يفسد علينا هذه الصلاة. الصلاة لو أتيناها بها على وجه المطلوب لكان الأمر كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتصد الإنسان عن الفحشاء والمنكر وتعينه أيضا على البر. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا هو السبب. ولذلك إذا قوي إيمان العبد أتاه الشيطان من كل وجه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.